أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الناظم: عناية وقلم لوح قضى، وقدر وسجل كون يرتضى. هذه مراتب العلم الإلهي. يرتضى أي هذا الأخير. قال: وفيه إشارة إلى أن بعضهم أسقط سجل الوجود عن مراتب العلم. بعضهم هو صدر المتألهين رحمه الله تعالى. صدر المتألهين لم يرضى بأن مرتبة العالم المادي من مراتب العلم، وذلك لخسة هذه المرتبة ودناءتها واشتمالها على بعض الخصوصيات المنافية لخصوصية العلم وهي المادة. لكن المصنف رحمه الله تعالى يخالفه ويقول أن عالم المادة آخر مراتب العلم. ولما فرغنا عن تعداد المراتب شرعنا في تفصيلها، فقلنا في تعريف العناية: ما اسم موصول مبتدأ، ما من بداية للوجود إلى نهاية له في الواحد انطواؤه عناية. ترتيب البيت: ما يكون انطواؤه من بدايته إلى نهايته في ذات الواجب، فهذا انطواؤه هو عناية الواجب به. ما من بداية إلى نهاية في الواحد انطواؤه عناية، بمعنى أن اشتمال الواحد البسيط على جميع شراشر الوجود وجزئيات الوجود بنحو اللف والبساطة يكون علما للواجب بالعالم، وهذا العلم هو عناية الواجب بالعالم، فيعتبر في العناية السابق، ويعتبر أن يكون علما فعليا لا انفعاليا. قال: انطواؤه وهو مبتدأ ثان، وبالجملة كون الوجود البسيط مشتملا على كل الخيرات عناية خبر الثاني، والجملة خبر الأول، وهي عند المشائين صور مرتسمة في ذاته. العناية هي عبارة عن الصور المرتسمة الزائدة على الذات. ولما اعتبر في العلم العنائي كونه سابقا على النظام الأحسن وفعليا أي منشأ لذلك النظام، قلنا: فالكل من نظامه الكياني، يعني كل جزئي من جزئيات الموجود العيني المستند إليه بنحو العلية، ينشأ من نظامه الرباني أي عالم العلم، كما قالوا: العالم الربوبي فسيح جدا. طبعا ليس المقصود هنا بالفسحة فسحة المكانية، وإنما المقصود بالفسحة الفسحة المستندة إلى شدة ذلك الوجود وعدم تناهي كمالاته سبحانه وتعالى، ومرادهم نشأة العلم. وفي قولنا هذا إشارة إلى أنه لا يمكن نظام أشرف من هذا النظام المشاهد، لكونه ظلا للجميل على الإطلاق. على الإطلاق قول قيد للجميل، أي أنه ظل للجميل المطلق الذي لا أعلى من جماله. قال: والممكن الأقرب لأشرف قلم، وهو العقل الأول. لماذا سمي بالقلم؟ قال: لكونه واسطة لإفاضة الحق جميع صور ما دونه على ما تحته. هو واسطة في إفاضة جميع صور ما دونه على ما تحته، إفاضة وجود العقل الثاني على ماهية العقل الثاني، إن صح هذا التعبير بأنه إفاضة الوجود على الماهية، بمعنى أن السبب في ثبوت وجود العقل الثاني الله سبحانه وتعالى بواسطة العقل الأول، فيكون للعقل الأول مدخلية في ثبوت العقل الثاني، وثبوت العقل الثاني في نفسه عين ثبوت ماهيته لأنها متحدة به، فيكون سببا لاتصاف ذاته بشيئية وجودية. فإذا لاحظنا وجود الشيء بالنسبة إلى ماهيته فسيكون الوجود منسوبا إلى فاعله فعلا ومنسوبا إلى ماهيته انفعالا، وإذا لاحظنا وجود الشيء منسوبا إلى فاعله فسنكون كتابة، وإذا لاحظنا المحل الذي عرض عليه وجود المعلول سيكون ذلك المحل قابلا. مثلا الجعل لما تعلق بوجود زيد فزيد بالنسبة إلى وجوده لوح، والواجب بالنسبة إلى زيد كاتب، والوجود بالنسبة إلى زيد كتابة. فالله سبحانه وتعالى كتب في ماهية زيد وجود زيد. وإذا لاحظنا زيد بالنسبة إلى العالم العيني فسيكون زيد كتابة والعالم العيني لوح، وهكذا في الواقع. المقصود باللوح كل قابل، والمقصود بالفاعل كل كاتب، والمقصود بالكتابة كل أثر. إذن كل أثر كتابة، وكل قابل لوح، وكل فاعل قلم. كل فاعل قلم. حتى الواجب يطلق عليه القلم بهذا الاعتبار لولا التأدب، باعتبار أن القلم أخذ فيه أن يكون فعلا، يعني لو جردناه من هذه العناية لكان الواجب قلما بعد، لا بأس بذلك. لكن لما كان القلم أداة في يد الكاتب عادة اختص هذا العنوان بفعل الواجب، وإلا إذا لاحظنا في القلم أنه ما يكتب سواء كان هو أداة في يد الكاتب أو كان هو عين الكاتب وهو الفاعل فالواجب بهذا الاعتبار قلم. إذا المسألة اصطلاحية، إذا اصطلحنا بهذا الاصطلاح فالقلم هو العقل الأول ولا قلم فوقه، وإذا اصطلحنا بالاصطلاح الثاني ففوق العقل الأول قلم أشرف وأعلى سبحانه وتعالى ما يصفه. والله هذه الاصطلاحات يعني تأملات من بعض الفلاسفة المتألهين وبعض العرفاء في الآيات القرآنية والروايات والنصوص. لا مشوب، هو مشوب، لكن الشوب هو بهذا المعنى أننا تارة نكون في مقام تشخيص مصادق العناوين المأخوذة في الروايات، تارة نريد أن نطبق خصوصيات تلك العناوين على ما دلنا عليه البرهان. التطبيق لا يعني أن المراد بالرواية هو هذا. مثلا ورد في الرواية أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل وأدبر فأدبر، مرة نكون في مقام شرح الرواية، مرة نكون في مقام ملاحظة خصوصية العنوان المأخوذ في الرواية والبحث عن ما يكون أقرب إلى تلك الخصوصية في ما دل عليه البرهان. هذا طبعا هذا نوع من التداخل بين البحثين، البحث الروائي والبحث العقلي.
يعني كان الأنسب، يعني ما أدري لعله يقال أنه الأنسب أنه نقول أنه دل الدليل العقلي على أن التردد لا بد أن يكون بهذا الناحية. يعني ما صار كلام في هذا الموضوع، يعني كأنه أشبه بالشيء المسلم والقلم والعقل والقلم مثلا وما بعده اللوح وكذا إلى غيره من الأمور، فما صار كلام في أنه ما هو يعني الدليل العقلي على أن التردد لا بد أن يكون بهذا الناحية.
لا المفروض أن هي يعني في أصل موضوعي، بل يعني مقدمة مطوية. نحن تكلمنا في المبحوث السابقة عن الترتب في صدور الفعل من الله سبحانه وتعالى، عندما تكلمنا عن الوجود المنبسط وأنه كيف يكون واحد وكيف يكون كثير وأن مراتبه متفاوتة شدة وضعفا، قلنا أن الوجود المنبسط هو باعتبار سريانه في مراتبه يكون قلم، وباعتبار أن كل مرتبة أشد من المرتبة الأخرى تكون قلما، والمرتبة الدانية بالنسبة إلى هذا هذه المرتبة تكون لوحا. لكن لم يكن كلامنا منصبا أولا وبالذات على أصل الترتب لأنه مفروغ منه. كان كلامنا عن بيان ما يقصد بالقلم، ما يقصد باللوح، ما يقصد بكذا، وهذا للإشارة إلى أن عندنا مراتب مختلفة للعلم الإلهي. قال وهو قلم أعلى لكونها، لماذا؟ قال وبوجه كل العقول أقلام، وهو قلم أعلى أي العقل الأول قلم أعلى، لأنه القلم الوحيد، هو قلم وهي أقلام لكنه أعلى الأقلام، العقل الأول أعلى الأقلام. قال ولما كان قوله قلما هو قلم أعلى يدل بالالتزام على أن هناك قلما غير أعلى، تصدى لبيان وجه ثبوت غير هذا القلم. قال لكونها وسائط، لما كانت العقول كلها وسائط في إفاضة العلوم سميت كل العقول أقلاما، لكن إذا أخذنا هذه العقول من جهة ترتبها وجدناها أنها واحدة لأن الترتب يؤدي إلى الوحدة. لاحظوا إذا كان عندنا مجموعة من الصبية يلعبون كل يلعب في جهة تأكدت الكثرة، أما لو نظمنا هؤلاء الصبية في فريق واحد فإنك ستجد أنك حصلت على وحدة ما بالترتيب، فيقولون أن كل ترتيب يؤدي إلى وحدة. كذلك العقول، العقول مترتبة، بينها ترتب، بينها ارتباط، بينها علاقة خاصة، وهذا الترتب وهذه العلقة تؤدي إلى الوحدة. فإذا لاحظت العقول من جهة ترتبها فهي وإن كانت بلحاظ ذواتها كثيرة إلا أنها بلحاظ ترتبها واحدة، إذن هي قلم واحد. ولما كانت هذه الوحدة كلها مجموعة في العقل الأول لم يكن عندنا أكثر من عقل أول، فإن قلت أقلام صدقت، وإن قلت قلم صدقت، وإن قلت إن العقل الأول هو القلم هم صدقت. إن قلت أقلام فبلحاظ ذوات العقول، وإن قلت قلم فبلحاظ أن العقول الكثيرة واحدة، وإن قلت أن القلم هو العقل الأول صدق لأن العقل الأول جامع لشتاتها. في إفاضة العلوم على النفوس الكلية والجزئية وإفاضة الصور على الأجرام، لا النفوس الكلية نفوس الأفلاك والجزئية نفوس الأشخاص المادية، وإفاضة الصور على الأجرام. قال وصور قامت به، أي قامت بالعقل الأول أو بالعقول بالقلم، أي بالقلم قيام صدور بلا واسطة أو بواسطة قضى حتم، أي أن القضاء هو عبارة عن الصور القائمة بالقلم. وحيث إن هذه الصور مجردة كانت قضاء، لأنه أخذ في القضاء أنه لا يقبل التغير، القضاء لا يقبل التغير بخلاف القدر، القدر قابل للتغير، أي قضاء حتمي لا يرد ولا يبدل. وللإشارة إلى أن المراد بالصور القضائية ليس الصور الكلية القائمة بالعقل بنحو الارتسام كما يقول به المشاؤون، المشاؤون يقولون أن القضاء هو عبارة عن الصور الكلية المرتسمة في العقل الأول. أما السبزواري قدس الله نفسه فإنه يرى أن القضاء هو الصور الموجودة العينية الكلية التي هي عبارة عن أرباب الأنواع، فيقول للإشارة إلى اختلاف ما يذهب إليه عن ما ذهب إليه المشاؤون قال وللإشارة إلى كذا، بل المراد بها المثل النورية وصفناها بقولنا وصور طبيعية لأفراد كونية ما تحت كل صورة من الصور القضائية، وهو المثال النوري الذي يقال له رب النوع جمعها، أي جمع كل صورة تلك الصور، جمع كل صورة تلك الصور وفعلياتها وكمالاتها بوحدة. أنا قرأت العبارة لأنها فعلا مغلقة تحتاج إلى أن نعيد القراءة مرتين، لكن نرجع إلى البيت حتى نقرأ البيت، نفك إغلاق البيت. يعني قال لاحظوا: والممكن الأقرب الأشرف قلم، وصور قامت به قضا حتم. طيب هذه الصور ما هي؟ وصفناها. قال: وصور ما تحت كل صورة جمعها بوحدة ضرورة تمييز. هذه الصور كل صورة تجمع ما تحتها. وصور، هذه صور هي وصف لقوله صور قامت به، صور قامت بالقلم قضا حتم. طيب هذه الصور ما هي وصفها؟ وصور، هذه الواو يعني جملة في الواقع هي جملة مستأنفة، لكن في حكم النعت أو في حكم التوصيف هذه الصور هي عبارة عن صور خاصة. ما تحت كل صورة من هذه الصور مجموعة في تلك الصور. وصور ما تحت كل صورة جمعها، التذكير في قوله جمعها بعد للوزن الشعري، يعني في الواقع الصور جمعت ما تحتها، مفروض أن يقول جمعتها. وصور ما تحت كل صورة جمعها بوحدة، جمعتها بوحدة، أي أن الصور جمعت ما تحت بنحو الوحدة. هذه قراءة. أكو قراءة ثانية الآن أنا أقرأها من باب التبرع لبيان معنى الشارح. المعنى هو الذي ذكره، هو الذي نقوله. يجوز أن نقرأ هكذا: وصور ما تحت، وصور ما تحت، أو وصور ما تحت، وصور ما تحت، بأن يكون اسم الموصول بدل أو عطف بيان لصور. كل صورة جمعتها بوحدة، هذه كل صورة بدل عن قوله وصور قامت به، ومحلها فاعل بالنسبة إلى جمعها، يعني مبتدأ خبره جمعها. كل صورة جمعتها، جمعت الهاء ترجع إلى صور ما تحت أو صور ما تحت. إذن عندنا قراءتان: إما أن نقول وصور ما تحت كل صورة، وصور بحيث تكون الصور هنا نعت لقوله صور قامت به قضا حتم، ما تحت كل صورة مبتدأ، كل صورة من هذه الصور جمعتها تلك الصور بوحدة. القراءة الثانية أن نقول هكذا: وصور ما تحت، أو وصور ما تحت، أو وصور ما تحت، على الاشتغال أو على الابتداء. وصور ما تحت يعني الصور الكونية الواقعة في المرتبة الدنيا المعبر عنها بأنها ما تحت. كل صورة من الصور التي قلنا أنها قائمة بالقلم الأعلى جمعتها، أي جمعت الصور الكونية، المثل النورية تجمع الصور الكونية. هذا ما يرتبط بمتن البيت. والمطلب هو أن القضاء عبارة عن المثل النورية القائمة بالعقول التي تجمع الأفراد المادية الواقعة تحتها. فالمثل النورية قضاء، قضاء يقولون المثل النورية هي عبارة عن موجودات مجردة يقع تحتها أفراد كثيرة. هذه الأفراد قسمان بعد: قسم مجرد عن المادة، قسم مادي. المجرد عن المادة هي أفراد عالم المثال. فمثلا ها زيد الآن جالس، فله وجود جوهري وله هيئة وهي جلوسه. زيد بجلوسه ثابت في عالم المثال، فذاته ثابتة بإزاء ذات، وجلوسه ثابت بإزاء هيئة. فزيد في عالم المثال له وجودات متعددة بتعدد هيئاته، وجودات متعددة، لأن هذه بعض الأحوال لم تطرأ على زيد بنحو التدريج، وإلا كان عالم المثال عالما ماديا، هذا خلف. فتجرد عالم المثال عن المادة يجعل من زيد أكثر من ذات. ذات زيد المتخصصة بهيئة القيام، وذات زيد المتخصصة بهيئة الجلوس، وذات زيد المتخصصة بهيئة الاضطجاع، وهكذا. هذه الذوات على اختلافها تعبر عن وجود جوهري واحد لاتصالها، لا الاتصال الحركي بل الاتصال الذاتي الناشئ من ارتباطها كلها بالمثال النوري. هذا المثال النوري عبارة عن وجود زيد بنحو الساعة. هذا الوجود الواسع لزيد، انتبهوا معي، هذا الوجود الواسع لزيد هو عين وجود عمرو، وهذا الوجود الواسع لعمرو هو عين وجود بكر. إذن المثال النوري عبارة عن إنسان كلي موجود مجرد شريف يحتوي ببساطته على كل الذوات بكل الهيئات، بحيث كل شخص يقول عن تلك الذات أنا. الإنسان أصلا وهو يقول أنا يعبر عن تلك الذات، لأن قوله أنا يعبر عن سره، وسره هو تلك الحقيقة. الواقع أنت لما تقول أنا تعبر عن شنو؟ تعبر عن قيامك أو تعبر عن ذاتك؟ لو كان القيام من قيود ذاتك لانتفت ذاتك بانتفاء القيام، مع أن القيام ينتفي وذاتك محفوظة. إذن أنت تعبر عن ذات إنسانيتك، هذا الوجود الخاص، هذا الوجود غير المتخصص بالقيام ولا القعود، هو نفس المعنى الذي يعبر به عمرو عندما يعبر عنه عمرو عندما يقول أنا. أما عمرو شو يقول؟ يقول أنا، ويولد بالإنسان بأنا إنسانيته، وبهذه الإنسانية هي نفس الإنسانية التي يشير إليها باكر. طبعا هذه الإنسانية في عالم المادة لا تكون إلا بنحو التعدد. أنا عندما أقول أنا في عالم المادة أعبر عن ذاتي الخاصة، لكن هذه الإشارة، انتبه، هذه الإشارة لو أردنا أن نمثل لها بالتمثيل الحسي لا كان مثلها مثل الخط الصادر من إصبع المشير الواصل إلى سطح المشار إليه المخترق إلى ذاته المتجاوز من عالم المادة إلى عالم الدهر. فإذا لاحظت حد عالم المادة حصل التعدد، تقول أنا ذاك يقول أنا، زين. لكن إذا لاحظت الإشارة تتجاوز عالم المادة فستجد أن كل الخطوط تنتهي إلى نقطة واحدة، وهذا سر اتحاد لفظة أنا. حين كل واحد إذا بغى يعبر عن ذاته شو يقول؟ يقول أنا، هذا لأن تلك الذات واحدة.
يتجاوز عالم المادة، وأيضا له ما يرتبط بعالم المادة وهو خاص به،
نقول هذا مثلا
هذا
من القائم قال طاهر القائم، طبعا طبعا لا، هذا يقال أنه مثلا في مرتبة عالم المثال تكتسب الذوات هيئات خاصة، هذا صحيح، لكن هذا الاكتساب الموجب للتكثر لا يسلم تلك الوحدة، لأننا نتكلم عن وحدة في عالم الخاص.
يعني وراء هذا أيضا،
وراء هذا نعم، حتى في الجنة، أولياء الله سبحانه وتعالى وهم متعددون يعبرون عن ذات واحدة. هذا الوحدة الذاتية لا تنفي الكثرة، هي جامعة للكثرة. يعني ليس المقصود نفي زيدية زيد وعمرية عمر، لا،
يعني أقصد بس عشان توضح الصورة من قبل أيضا، كلامكم هذا المطلب أن هناك إنسان كلي واحد، هذه مظاهر القوة.
نعم.
لم يمكنكم الحس هذا لما تقول أنه هذا الخيط مثلا من يعبر عالم المادة يشير إلى وحدة، أو بأقول وش القصد بعالم المادة؟ ما يشمل المثال يعني الذي إذا عبر عالم المثال أشار إلى وحدة، أو لا مجرد يعبر عالم المادة هذا المحسوس يشير إلى وحدة؟
لا لا طبعا إذا عبر عالم المادة اكتسبت الإشارة وجودا كليا، لكن يبقى متخصصا نوعا ما، تخصصا يناسب عالم المثال. ثم إذا تجاوزته إلى عالم العاقل تكسرت بعض القيود فاتسعت الكلية شيئا ما، لكن هذا الاتساع لا ينافي أن يكون لزيد ذات خاصة به في عالم العقل، تلك الخصوصية تجامع هذه الكلية. يعني مع أن زيد ينتقل من عالم المادة إلى عالم المثال إلى عالم العقل بخصوصيته، إلا أنه يبقى متحدا بغيره في تلك المرتبة.
الآن هذا الإنسان الكلي الذي هذه المصادق النازم كثيرة مظاهر له، وين مرتبة التجلي؟ يعني بمعنى آخر إذا تجلى وجوده من هذا العقل الكلي فصار زيد، من أين تبدأ مرحلة التجلي؟ هل من مرحلة أيضا عالم العقل بحيث يكون لزين وجود عقلي خاص به، أو لا تظهر من مرحلة أدنى من عالم العقل بحيث يتحصل زين في مرتبة أدنى من عالم العقل عندما نشير إليه؟
لابد أن نتصور أن وجود زيد في عالم المادة مسموق بتخصصات متوسطة بين عالم العقل وعالم المادة قضاء لقاعدة كان الأشرف، لكن هذا التخصص لا يؤدي إلى وجود زيد في عالم المادة لأن لا يلزم الخلف، هو تخصص يناسب عالم العقل، بمعنى أن العقل الذي نتصوره واحد هو أيضا بمراتب، بعض مراتبه يناسب زيد، بعض مراتبه يناسب عمرو، وهكذا. قال: وصور طبيعية لأفراد كونية ما تحت كل صورة. إذن هو جعل الصور راجعة إلى الأفراد المادية، وقوله ما تحت كل صورة جعله بدلا عن الصور الطبيعية، المقصود بصورة التي دخلت عليها لفظة كل المثال النوري الذي تكلم عنه في قوله وصور قامت به قضا حتم، لما كان لفظة صور في قوله صور قامت به جمعا منحلا إلى أفراد وفرد الصور صورة، تكلم عن كل صورة على حدة، قال كل صورة جمعت الصور الطبيعية بوحدة، وهذا الجمع بنحو الضرورة. وصور طبيعية لأفراد كونية ما تحت كل صورة من الصور القضائية، ما تحت هنا اسم موصول بدل عن صور طبيعية، وهو المثال النوري الذي، طبعا هذا موافق للقراءة الثانية التي ذكرناها، وهي أن نقول صور ما تحت كل صورة وصور ما تحت كل صورة، بحيث تكون صور إشارة إلى الأفراد المادية، ما تحت كل صورة بدل عن الصور المادية. زين، الصورة في قوله كل صورة هذا إشارة إلى الصورة العقلية، المثال النوري. قال وصور ما تحت كل صورة، وهو المثال النوري الذي قال من الصور القضائية، وهو المثال النوري الذي يقال له رب النوع، جمعها أي جمع كل صورة تلك، جمع كل صورة تلك الصور وفعلياتها، جمع كل صورة تلك الصور وفعلياتها. طبعا أنا عندي في هذه النسخة ما تحت كل صورة وضعت الفتحة على كل، وهذا خطأ، ما تحت كل صورة،
كان هناك صورة جامعة لكل صور،
هذا المعنى بلا إشكال، هذا المعنى المتعين، الكلام فقط في كيفية فك العبارة، الصور التي قبل ما تحت إشارة إلى الأفراد المادية، والصورة في قوله كل صورة كل صورة إشارة إلى المثال النوري.
كأنما يصير من نفس الأفراد الخارجية عبر عنها صور.
إي طبعا.
تحت تلك الصورة الواحدة
التي في المثال. لا بلا شك نعم. والتعبير عنها بالصور لأنها فعلية. مادية لكنها فعلية. قال بنحو الوحدة والبساطة ضرورة ووجوبا. لأن معطي الكمال غير فاقد الله. باعتبار أن هذه المثل النورية وسائط في الفعل لوجود الأفراد المادية. فهي أي الصور القائمة بالعقل إذن قضاؤه التفصيلي لكونها عقولا عرضية متكافئة لوقوعها كلها في مرتبة واحدة، فهي متكافئة في عرض بعضين، فهي تفصيلية لكثرتها، وكونها قضاء لأنها ثابتة باعتبار انتسابها إلى عالم العقل وعالم التجرد، وفيها كثرة. طبعا كثرة مو كثرة عددية، كثرة نوعية. الكثرة العددية هي الكثرة اللاحقة للأشياء نتيجة انفصال المادة بالصور المختلفة، كتكثر الإنسان في زيد وعمر وباكر، هذه كثرة عددية. في عالم العقل لا توجد عندنا كثرة عددية بهذا المعنى، توجد عندنا كثرة عددية بمعنى آخر. الكثرة الموجودة في عالم العقل هي الكثرة النوعية، وذلك لأن لأن كل نوع منحصل في فردين. نعم، كل نوع منحصر في فرد. فإذا أردت بالكثرة العددية كثرة عدد النوع فلا بأس، لأن هذه الكثرة العددية تسميتها عددية مجاز، إذ لا جامع بين هذه الماهية وتلك الماهية حتى يقال، طبعا لا جامع نوعي مو لا جامع جنسي، حتى يقال بأن هذه الكثرة عددية. لكن إذا أردت بالكثرة العددية إمكان تعداد الأنواع فهذا لا بأس به، لأنه يكفي في حصول الكثرة العددية ملاحظة العقل واعتبار العقل لهذه الأنواع المختلفة. إذن هناك كثرة عددية بهذا الاعتبار، وليس هناك كثرة عددية باعتبار المادة. قلمه قضاؤه الإجمالي، أي أن القضاء على نحوين، نحو إجمالي وهو القلم، ونحو تفصيلي وهو المثل النورية، حيث إنه بسيط الحقيقة. ولما كان بسيط الحقيقة كان مشتملا على كل الأشياء، على جميع صور ما دونه بنحو البساطة. فكل ما في العالم الأسفل موجود في العقل الأعلى. إذن العلم الذي يكون ثابتا بنفس ثبوت العقل الأول قضاء إجمالي، لكن إجمالي في عين التفصيل لا إجمالي في مقابل التفصيل. نعم انتبهوا، قد يعبر عن القلم بأنه قضاء علمي، ويعبر عن المثل النورية بأنها قضاء عيني، بمعنى أن المثل النورية مرتبة من مراتب العلم في عالم الفعل، وهي قضاء لأنها من مراتب العلم، وهذا القضاء عيني لأن هذا العلم عيني موجود في الخارج. أما إذا قلت عن القلم أنه قضاء فلا بد أن تقول أنه قضاء شنو؟ عيني أو علمي؟ قضاء علمي، لأن وجوده له لا للعالم، هو موجود بوجوده. نعم العالم ثابت فيه بنحو البساطة، فيكون قضاء علميا. لذلك القضاء هم علمي هم عيني، علمي إجمالي في عين التفصيل، وعيني تفصيلي وليس بإجمالي، حيث أنه بسيط الحقيقة مشتمل على جميع صور ما دونه بنحو البساطة. نفس سمن كلية صفة نفس، لوح حفظ، أي أن النفس الكلية للسماء هي اللوح المحفوظ. أما كونها لوحان فلأن منزلتها من العقل في قبول الصور الكلية منزلة اللوح الحسي من القلم الحسي في قبول النقوش الحسية. يعبر عن أبي لوح بأنها باعتبار أنها تقبل من القلم الصور العلمية. ولما كانت نفس السماء القابلة من العقل نفسا مجردة فهي لا تقبل من العقل إلا الصورة الكلية المجردة، وذلك لأن الصور الجزئية غير فائضة على النفس من قبل العقل بشكل مباشر، فلأن منزلتها من العقل في قبول الصور الكلية منزلة اللوح الحسي من القلم الحسي في قبول النقوش الحسية. طبعا ليس المقصود أن النفس لا تقبل من العقل إلا الصور الكلية، المقصود أن النفس الكلية لا تقبل من العقل إلا الصورة الكلية. مثلا الآن العقل في الإنسان يقبل غير المعاني المجردة، الإنسان يدرك المعاني الجزئية ويدرك الصور الجزئية، لكن هذه الصورة الجزئية لا تثبت في العقل مباشرة، وإنما تثبت في العقل بواسطة الآلة بواسطة القوة. نفس الفلك الكلية لا تقبل الصورة الجزئية، الذي يقبل الصورة الجزئية الفلك بنفسه الجزئية. إذن الفلك يقبل من العقل صورتين، يقبل الصورة الكلية بنفسه الكلية ويقبل الصورة الجزئية بنفسه الجزئية. إذن العقل يفيض كلتا الصورتين، لكن يفيض الصورة الكلية على النفس الكلية والصورة الجزئية على النفس الجزئية. يفيض الصورة الكلية على النفس الكلية مباشرة، ويفيض الصورة الجزئية على النفس الجزئية بأداة أو بواسطة، بمعنى أن النفس لا تقبل الصورة الجزئية إلا باستعانة بآلة، كما أن الإنسان لا يدرك المبصرات إلا بالحس، مع أن الصورة الحسية مفاضة من العقل الفعال أو من رب النور. لا تلحين، لو ما عندك بصر ما تدرك المبصرات،
يعني بغض النظر عن المبصرات بعض الأمور
كلية تكون كلية، يعني اللي ما عنده سامع ما يسمع، اللي ما عنده بصر ما يبصر. طبعا تقول يمكن ما يبصر الأشياء الخارجية لكن يتخيل، أقول لا، لو لم يعرف بصوت خارجي لم يستطع أن يتخيل. لو تجتهد وتحاول أن تنقل إلى الإيراني طعم الهريسة ما يتذوقها ولا يدركها. هذا ليش؟ لأن مثل هذا التخيل مستند إلى الإدراك الحسي. إذن حتى المعاني الكلية، من فقد حسا فقد علما من هذا الباب. هناك معاني كلية مربوطة بالمحسوسات كإدراك معنى الجسمية، إدراك معنى الجسمية هذا موقوف على إدراك الحس.
حتى الضار لو فقد الحواس كلها لا لم يكن له طريق غير طبيعي لا يستطيع أن يكون كل المعاني الكلية إلا نفسه.
نعم بلا أشكال، صحيح. لذلك قلنا نحن أنه لو لم يكن للإنسان اتصال بالخارج لم يكن يدرك معنى غير نفسه أبدا، حتى معنى الإنسانية لا يدركه، لأنه لم يدرك إلا ذاته، والإنسانية التي هي ذاته هي إنسانية خاصة للإنسانية العامة. هو سميع بصير، هو يدرك المبصر بنفس المبصر، مع أنه طبعا لا يقال عن المولى أنه يحس سبحانه وتعالى، لا يقال عنه أنه يحس بهذا المعنى، هو يدرك المبصرات بنحو خاص، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال وأما كونها محفوظة فلانحفاظها وانحفاظ صورها لتجردها وكليتها عن التغير. انحفاظ صورها عن التغير، هذا عن التغير متعلق بانحفاظها وانحفاظ صورها. ما انطبعت، أي النفس المنطبعة. النفس المنطبعة هي النفس الجزئية المنطبعة في جسم الفلك، فقدر منها لحظ، طبعا هذا الكلام يبتني نوعا ما على مسالك الأقدمين في أن القوة الخيالية قوة مادية وأن القوة الحسية قوة مادية. المعروف بين الحكماء المتقدمين على صدر المتألهين أن الخيال والحس قوتان ماديتان، وأن الصور المحسوسة والصور المتخيلة ماديتان منطبعتان في المادة، لذلك يقبلان القسمة. أنت تقسم الصورة الحسية إلى يد ورجل وكذا. صدر المتألهين جاء وادعى أن كل إدراك فهو مجرد. غاية الأمر أن بعض درجات الإدراك مربوط بالمادة لأنه بنفسه مادي، فادعى تجرد قوة الخيال وقوة الحس، حتى قوة الحس يعني حتى الإدراك الحسي بما هو حسي، عفوا بما هو صورة جزئية. نعم الإدراك الحسي تارة يطلق ويراد به انطباع المحسوس في الحاس، مثلا إذا لمست الخشونة هذا اللمس يقارن انطباع صورة الخشونة في القوة الحسية المنبثة في البدن. هذه القوة الحسية قوة مادية. هذا الإدراك الحسي إدراك خيالي لكن مقارن للإحساس، ولأن هذا الاندماج والاقتران دقيقان جدا لا يميز الإنسان بين لمسه وبين حسه بين إدراكه. في الواقع المحسوس واقعان، يعني مثلا الملموس واقعان، هذا عند مثلا صدر المتألهين ليس هذا الجسم الخارجي، بل الملموس هو عبارة عن الصورة المنطبعة في القوة الحاسة، هذه الصورة مماثلة لهذا الجسم. هذه الصورة وين انطبعت؟ انطبعت في القوة الخيالية الخيال، أو قل القوة الحسية. القوة الحسية عين الخيال، لكن الفرق بينهما من حيث أن الخيال يحفظ الصورة بعد غياب الجسم مثلا، وأما الحس فإنه إدراك للصورة حال وجود الحس. الفرق بينهما بالاعتبار من جهة أن هذه القوة إن كانت مع بقاء المحسوس فهي حس، وإن كانت مع غيابه فهو خيال، خيال لا تخيل، خيال. إذن الخيال في الواقع قوة مجردة، وإنما المادي قوة أخرى تعطي الإنسان قدرة على الخيال، تعطي الإنسان قدرة على إدراك المحسوس. هذا الكلام الذي قال أن النفس المنطبعة هي نفس جزئية مبني على أن المراد بالنفس المنطبعة القوة الخيالية والقوة الحسية المنطبعتان في المادة، وهذا مبني على عدم تجرد الخيال. قال من طبعت في جرم السماء فقدر منها لحظ، بمعنى أن النفس الجزئية المنطبعة في جرم السماء قدر، فإن القدر على وزان القضاء، فالصور الكلية القائمة بالعقل كانت قضاء، كذلك الصور الجزئية القائمة بالنفس الجزئية المنطبعة الفلكية كانت قدرا، وتلك الصور عند المشائين الصور المنطبعة في النفس الجزئية كالصور المرتسمة في خيالنا، وعند الإشراقيين، طبعا المقصود بكونها كالصور المرتسمة في خيالنا أنها لا تخرج عن دائرة ذواتنا، وهذا إشارة إلى مبنى المشائين النافين لعالم المثال. أما الإشراقيون فإنهم أثبتوا عالم المثال وقالوا أن المثال على قسمين، قسم متصل بذواتنا وقسم منفصل عن ذواتنا، والقدر هو الصور المرتسمة في عالم المثال المنفصل، أي الصور المرتسمة في النفس الجزئية للفلك المتصل بالفلك والمتصل بعالم المثال منفصل. قال وعند الإشراقيين المثل المعلقة، المثل المعلقة الموجودات الجزئية المثالية لا المثل النورية، تلك موجودات عقلية مجردة. قال علميه بالإضافة إلى الضمير، علمي القدر أي علمي القدر والقدر العلمي، علمي القدر والقدر العلمي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ذا وهو الذي سمعته، هذا هو القدر العلمي، الصور المنطبعة في النفس الجزئية للفلك، أو المثل العقلية المعلقة، المثل المعلقة عند الإشراقيين. قال وسجل الكون عيني، أي أن القدر العيني هو السجل الكوني، التعبير بالسجل استنادا إلى قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، هنا يراد بالسجل الكتاب، مع أن المراد في الآية بالسجل الملف إذا صح التعبير، السجل طبعا الكتاب، الكتاب عندنا عبارة عن القراطيس المحتوية على السطور، مع أن العرب يطلقون الكتاب على نفس السطور بما هي دالة على المعاني، كتبت كتابا يعني كتبت أسطرا دالة على معاني، الورقة شو تسمى؟ تسمى سجلا. يوم نطوي السماء كطي السجل، إذا طويت الرسالة، الرسالة بانطوائها تنطوي الكتب فيها، الكتب هنا عبارة عن السطور، أي أن السماء نسبتها إلى الموجودات العينية نسبة الكتاب الرق المنشور إلى الكتاب المسطور، وهذا هو لعله المقصود بالرق المنشور والكتاب المسطور هو هذا، هناك رق وهو عبارة عن جلد يكتب فيه، وهناك كتاب مسطور وهو عبارة عن الكتابة. الله سبحانه وتعالى يقول أنه يوم القيامة يطوي السماء كطي أحدنا لورقة البريد، الموجب لاختفاء الكتاب فيه، هو أطلق السجل هنا بمعنى الكتاب بالمعنى العرفي الأخير عندنا، يعني لو قلنا أنه يريد بالسجل الورقة كان كلامه صحيحا ولا بأس به وعدا. قال أي الصور الجزئية العينية المنطبعة في المواد الكونية عينيه، أي عيني القدر والقدر العيني، من بيان للعين من كل ما في العين، كل في مادته وزمانه ومكانه وغير ذلك من مميزاته الجزئية، بل السيد المحقق الدامات قدس سره في الأفق المبين أطلق القضاء العيني عليها، ولكن مأخوذة بالنسبة إلى المبادئ طولا، أي أنك إذا أخذت زيد ملحوظا بالمقارنة إلى مكافئاته فهذا قدر، أما إذا أخذت زيد ملحوظا بالنسبة إلى مبادئه، طبعا مبادئه نوعان، معدات إلى المعدة و علل بمعنى ما به الوجود، وعلل بمعنى ما منه الوجود، إذا لاحظت ارتباط زيد بأبيه من حيث أن لأبيه مدخلية، والأب مربوط بالجد من حيث أن لجده مدخلية في وجوده، وهكذا تلاحظ زيد مرتبطا بكل مبادئه، فزيد قضاء عيني لا يمكن أن يتخلف عن علته. أما إذا لاحظت زيد متشخصا بمشخصات تميزها عن عمر، فزيد بهذا اللحاظ أمر قدري وليس أمرا قضائيا، وحينئذ فإطلاق القدر عليها ليس بعزيز. هذا إشارة إلى خلافه هو مع صدر المتألهين أنه كيف يطلق القدر وهو من مراتب العلم على الموجود المادي العيني. هذا تمام الكلام والبقية تأتي، وصلى الله على محمد وآله.